بسم الله الرحمن الرحيم. بعد البحث والكلام عن الفامونيسم والأمواج الفامونيسمية، نريد أن نتكلم عن اتجاه من الاتجاهات المطروحة في العالم الإسلامي، وهو تحت عنوان النسوية الإسلامية. النسوية الإسلامية هي من النسوية المضافة، يعني مركبة من النسوية والإسلامية. النسوية المضافة لها سوابق قبل الحديث عن الفامونيسم الإسلامية. لدينا الفامونيسم التي تتعلق باللون، يعني النسوية السوداء وغيرها من أنواع النسوية، كما مر قبل النسوية الماركسية وغيرها، أو معروفة ببلاك فامونيسم، أو حتى فامونيسم المتعلقة بالطبيعة، أو كولر فامونيسم، يعني الفامونيسم التي تميل إلى تلون البشرة وليس لا تتعلق بلون معين من البيض أو السود. على أساس هذا التفكر، بعض النساء يميلون إلى تكوين تيار على حسب القومية التي ينتمون إليها، أو الجغرافية التي يعيشون فيها، أو الموقعية التي يتمتعون بها، ويعملون ضمن المطالبة بحقوق النساء وما يتعلق بفعاليات تخص المرأة. الفامونيسم الإسلامية في هذا الفضاء، فضاء ما بعد الحداثة، سوف نتكلم قبل أن ندخل في الفامونيسم الإسلامية عن منشأ ظهور الفامونيسم المضافة. من العوامل التي أشرنا سابقا لها هي إعطاء الأصالة إلى الاختلافات، يعني تقريبا من السبعينات الميلادية وما بعدها برزت مسألة تأصيل للاختلافات وإيجاد مجتمعات تعتمد على التكثر، الاعتقاد بالتكثر و النسبية. أيضا في المباحث المتعلقة بالنساء أيضا جاءت هكذا تيارات. كل مجموعة من النساء أو حتى لكل امرأة حسب احتياجاتها والشروط التي تتعلق بها، يعني الشروط الحياتية وما لديها من تحليل وتصورات وتبيين عن وضعيتها، فإنها تقدم نظرة عن المرأة ونظرة أنثوية عما حولها وعن الحياة وعن حياتها. ومن هنا يمكن اعتبار مبنى الاهتمام بالاختلافات والتمايز، يعني بين النساء أنفسهم، هو أحد المباني التي أسست للفامونيسم المضافة. إذا أصل القضية هي الاهتمام بالاختلافات، مثلا اختلاف المسلمين عن غيرهم، الاهتمام بالاختلاف بين المسلمين وتمييزهم بعنوانهم مجموعة كبيرة عن غير المسلمين. أيضا من مناشئ ظهور الفيمينيزم المضافة الابتعاد عن الروايات العامة والتبيينات العامة. تحدثنا سابقا في أبحاث النسوية عن أنه فيما بعد الحداثة كان هناك نقد، تيار ينتقد الحداثة ويتهم الحداثة أنها كانت تعتمد على الروايات العامة، التفاسير والتبيينات العامة، طرق الحل العامة للمسائل. مثلا إذا تحدثوا عن الفقر، مسألة الفقر، فإنهم يطرحون في عصر الحداثة استراتيجية عامة لكل العالم، شاملة لكل المجموعات. إذا تحدثنا عن مسألة الديمقراطية، فإنهم يطرحون مسألة أو تبيين وطريق حل ونموذج سياسي عام وشامل لكل الدول، ويقولون، يعتقدون يعني، أن الحل الوحيد للوصول إلى المطلوب هو هذا الطريق والاستفادة من هذا الطريق في الحكومة. هذه الروايات وطرق الحل الكلية والعامة كانت مورد انتقاد ما بعد الحداثة. النسوية أيضا كانت تعتقد أنه يجب أن نتجنب الروايات العامة، أن لا نقبل بأن يكون هناك توضيح واحد، نوع واحد من التبيين والتوضيح والتفسير لحال النساء شامل لكل نساء العالم، بل يجب أن نمتنع عن تعميم التفاسير المتعلقة بأوضاع المرأة، أن نتجنب تصور أن هناك علة واحدة فقط أو علة محصورة معينة هي التي أدت إلى وصول المرأة إلى هذا الوضع، أو يجب أن نتجنب أيضا طريق الحل الواحد. وهذا ما حدث في كل التيارات النسوية في عصر الحداثة، مثل النسوية الليبرالية، النسوية الماركسية، كل تيار من هذه التيارات كانت تطرح تبيين إلى وضع المرأة وطرق الحل حسب تبين مشاكل المرأة في كل العالم، تحددها أنها هذه وهذه وهذه، وتحدد طرق الحل، أيضا طرق حل معينة، وأيضا تبين علل ظهور هذه المشاكل للنساء وتبينها أيضا بشكل محدد، وتطرح عادة أمر واحد، عامل واحد، تحليل واحد. النسوية المضافة كانت عبارة عن إجابة أخرى لكل هذه الأسئلة، أننا يجب أن نسمح لكل النساء مع اختلاف تياراتهم، مع اختلاف توجهاتهم، مجموعاتهم، أن يقدموا تحليل متمايز عن أنفسهم، أن يتحدثوا عن أنفسهم، يبينوا وضعيتهم، يقدموا طرق حل تتناسب مع وضعياتهم، وأيضا يبينوا العوامل التي من خلالها وصلوا إلى هذا الوضع الذي هم عليه الآن. تلك العوامل وتلك الطرق التي لا يستفيد منها إلا هذه المجموعة، يعني كل مجموعة تختلف عن المجموعة الأخرى في العلل وطرق الحل والأوضاع. إذن الكلام في النسوية المضافة أنه إلى قبل ما بعد الحداثة كان هناك مجموعة معينة من النساء وهي الطبقة المتوسطة من المجتمع المدني في أوروبا وأمريكا، هم الذين يدعون ويرفعون شعار المطالبة بحقوق المرأة ومعالجة المشاكل المتعلقة والمسائل المتعلقة بالمرأة. وهذه التحليلات والتبيينات وطرق الحل التي يبينونها لا تفي ولا تكفي لتبيين وضع المرأة في أقصى نقاط العالم. ما بعد الحداثة يطالب بالتغيير، ولذلك نشأت النسوية المضافة. على أساس ذلك ظهرت النسوية الإسلامية. النسوية الإسلامية أيضا من الفيمينيزم المضافة، نسوية مضافة. ولدينا تحليلان إلى إذا أردنا تبيين ماهية الفيمينيزم الإسلامية. التحليل الأول هو أنه من الممكن أن يكون أنصار الفيمينيزم الإسلامية أرادوا طرح رواية عامة شبيهة بالروايات الكبيرة التي ظهرت في الستينات والسبعينات من الفيمينيزم، ولكن رواية عامة بقراءة إسلامية. مثلا تيارات مثل الفيمينيزم الماركسية، الفيمينيزم الليبرالية، الفيمينيزم الاشتراكية. وهذا الاحتمال إذا كان احتمال وارد فإن الهدف منه هو جعل الفكر الإسلامي بديل ومنافس لكل التيارات النسوية الموجودة. يعني يتوقع من أنصار الفيمينيزم الإسلامية إذا كان المقصود من الفيمينيزم الإسلامية هي طرح رواية عامة وشبيهة بالتيارات التي كانت موجودة في الستينات والسبعينات، فإنه يتوقع من هؤلاء أنه كما جعلت الفيمينيزم أو النسوية في تلك التيارات، مثلا في الفيمينيزم الماركسية جعلت الماركسية ومباني الماركسية أصل تعتمد عليه للإجابة عن الأسئلة الثلاثة المذكورة: ما هي وضعية المرأة الآن؟ ما هي طرق الحل؟ وما هي العوامل التي جعلت المرأة تصل إلى هذه الوضعية؟ هذه الثلاث أسئلة أجيب عليها وفقا لمباني الماركسية، ولذلك ظهرت الفيمينيزم الماركسية أو الفيمينيزم الليبرالية التي طبقت مباني الليبرالية على الأوضاع المتعلقة بالمرأة وأجابت عن هذه الأسئلة وحاولت تأمين احتياجات المرأة ومطالب المرأة في على أساس مباني الفكر الماركسي أو على أساس مباني الفكر الليبرالي، ولم تتخطى أبدا أصول ومباني وهيكلة هذه المدارس. يتوقع من الفيمينيزم الإسلامية أن تقوم بنفس هذا المنهج وتتبع نفس هذا العمل، يعني أن تجعل الإسلام أصلا وتجعل الفكر الإسلامي هو الهيكلية العامة التي من خلالها تنظر إلى المسائل المتعلقة بالمرأة وتطبق الإسلام على وضع المرأة لتجيب عن احتياجات المرأة. إلا أننا عندما نرجع إلى تاريخ تطور الفيمينيزم الإسلامي نشهد عدم انطباق هذا التوقع وهذا التحليل للفيمينيزم الإسلامية على الفيمينيزم الإسلامية. عندما نرجع إلى الفيمينيزم الإسلامي وكيف حللت العلل واتخذت طرق الحل لتحسين وضعية المرأة، نجد أن الفيمينيزم الإسلامي انتهجت مناهج سائر أو جميع التيارات النسوية العامة الشاملة التي كانت موجودة، ولم تتبع أصول إسلامية لمعالجة الوضع بشكل جاد. مثلا عندما نرى ونتأمل في اتجاه أو التيار الماركسي وكيف حاولت النسوية الماركسية أن تعالج وضعية المرأة وتبحث عن العلل والغايات وطرق الحل لمعالجة مشاكل المرأة، نجد أنها طرحت تحليل ماركسي بالكامل. أما التحليلات المتعلقة بالنسوية الإسلامية فإنها غير قومية، بمعنى أنها متأثرة بأوروبا وأمريكا، وغير إسلامية، بل هي مطابقة لطريقة الأوروبيين والأمريكيين في تصورهم عن وضع المرأة المسلمة. العلل هي العلل التي يذكرها تلك التيارة، الأسباب وطرق الحل هي طرق الحل والأسباب عينها التي يذكرها التيارات الموجودة في الغرب، مع وجود لعاب سطحي له صبغة إسلامية على سطح النسوية الإسلامية. والسبب هو أن الفيمينيزم الإسلامية اتخذت الفيمينيزم أصلا لها المبنى والأساس هو النسوية، وتحاول وتجتهد حتى تطبق الإسلام على النسوية، ولم تجعل الإسلام هو الأصل، وتحاول أن تعالج مسائل المرأة بتتبع المباني الإسلامية. هذه هي القراءة الأولى للفيمينيزم الإسلامية. هناك قراءة أو تحليل آخر يمكن من خلاله أن ندرك ماهية الفيمينيزم الإسلامية، وهي أن الفيمينيزم الإسلامية بمثابة فرع من فروع الفيمينيزم المضافة، النسوية المضافة. وهذا هو الاحتمال الثاني، أن الفيمينيزم الإسلامي هي تركيب جاء ما بعد الحداثة، يعني فقط من أجل تخليص النسوية التي كانت في عصر الحداثة من الأسباب التي ذكرناها سابقا، وأيضا إدخال النسوية إلى العالم الإسلامي. في الواقع فضاء محورية الاختلاف، محورية التكثر فيما بعد الحداثة، بحيث أن كل جماعة لها مدرسة ومذهب فومونيسمي. هنا في هذا الفضاء المليء بالتكثر والاختلاف والتركيز وجعله محور في حياة الإنسان، ظهرت الفومونيسم الإسلامي. نعتقد أن الفومونيسم الإسلامي قبل أن تكون تيار فكري يبتني على تحليلات نظرية، هو في الواقع فعل وتيار فاعل اجتماعي وسياسي، تيار ميداني أريد له أن يوجد أو ينوجد في الدول الإسلامية من أجل إيجاد التغيير. لماذا؟ لأن المسلمين لهم علاقة وارتباط وتعلق بالتعاليم الإسلامية، ولا يمكن تغييرهم أو لا يمكن إيجاد التغيير في العالم الإسلامي إلا من خلال الشواخص الإسلامية. من هنا ظهرت حركات النسوية، الحركة النسوية، والأشخاص الذين يطالبون بالتغيير في العالم الإسلامي، مع ظهور القراءات التي حسب الظاهر هي إسلامية، والتي بناء التي غيرت المفاهيم الدينية بناء على اتفاقيات دولية، معاهدات دولية، واتفاقيات وتقبل التعاليم النسوية، واتبعت أيضا منهج التفسير بالرأي للنصوص القرآنية، بحيث أنه بشكل عام كل آية في القرآن تتحدث عن المساواة بين الجنسين يقبلونها، وكل آية في القرآن فيها نوع إلى من الاختلاف بين الرجال والنساء فإنهم يقومون بتوجيهها وتفسيرها بالرأي. لذلك نعتقد أنه إسلامية، يعني جعل الفيمينيزم إسلامي، أسلمت الفيمينيزم، كانت أداة جيدة من أجل تغطية أصل الواقعية، وهي إيجاد تغيير في وضعية المرأة المسلمة. بعد بيان تحليل مختصر إلى ماهية الفيمينيزم الإسلامية، الآن نبدأ في تحولات نظرية أثرت على تيار النسوية أو تيار النسوي بشكل عام، يعني في العالم الإسلامي في البلدان الإسلامية. الفيمينيزم الإسلامية الحاضرة هي نتاج تحولات 100 سنة في الدول الإسلامية، وكانت هذه التحولات بشكل ممتد، وقعت هذه التحولات بشكل ممتد طوال 100 سنة ومستمر ومنسجم. طرحت مسائل ونظريات وتنوعت مناهج فهم القرآن الكريم في هذه الفترة من التحول في العالم الإسلامي، ولهذا يلزم علينا أن نبين المقدمات التي أدت إلى ظهور هذا التيار في العالم الإسلامي، وأيضا نبين الأحداث النظرية في هذا المجال. المقدمات أو الممهدات والعوامل الممهدة التي أدت إلى ظهور الفيمينيزم الإسلامي في السنوات الأخيرة نبينها باختصار. أولا، ظهور صناعة الاتصالات وأيضا الرحلات الجوية أدى إلى تعرف الشعوب الإسلامية على المجتمع الغربي، ومطالبة هذه الشعوب بالتحول، يعني جرت هذا التعرف جر إلى مطالبة الشعوب الإسلامية بالتحول. بعض المفكرين والساسة المسلمين يعتقدون بأن التحول أو قابلية التحول يلازم تجديد النظر في القواعد والقضايا الثابتة، حتى أنه أحيانا نضطر إلى ماذا؟ إلى تغيير التعاليم الدينية، حتى إذا كانت هذه القواعد الثابتة تعاليم دينية. في أواخر القرن 19 كان هناك مساعي وجهود في المستويين العلمي والعملي في العالم الإسلامي، وفي هذا المسار التحولي المتتابع خاصة عند أهل السنة كان هناك من يطالب بالتغيير، مثل الشيخ محمد عبده، والذي كان من أهل الناس، إلى نصر حامد أبو زيد، والذي كان يهتم بالمعنى دون الناس. كان هناك نظريات، أفكار، بعض هذه الأفكار أثرت على القوانين، وضع القوانين، أثرت على التقنين، وأوجدت تغييرات كبيرة في القانون. في البداية بعض المفكرين الإسلاميين مثل الشيخ محمد عبده بدأ ببيان للنصوص يدور حول المرأة ويختص إلى بأحكام المرأة. الشيخ محمد عبد الله الذي كان من أهل النص، يعني يجعل النص الديني هو الأصل، في كتاب الأعمال الكاملة ينتقد الحجاب، حجاب النساء المصريات، يقول أنه لا يوجد نص يبني على ضرورة ولزوم ستر الوجه، لذا يجب أن يتغير الحجاب. الشيخ محمد عبده هنا بدأ تيار التحول عنده من زاوية النص وقراءة النص، اللعب بالنصوص القرآنية، وفي استمر، وفي هذا التيار أفراد راديكاليين، يعني أفرطوا في هذا التلاعب وكان عندهم أسهل، يعني بسهولة يستطيعون أن يقومون بوضع النصوص القرآنية جانبا، إلى أنه في السنوات الأخيرة شخصيات مثل ناصر حامد أبو زيد كان يوجه ويبرر النصوص القرآنية ويطرح تحليلات لغوية. هذا الطيف من التحليلات التي لناصر حامد أبو زيد هي نوع جديد من التفسير يسميه التفسير البياني، وفي هذا النوع من التفسير حتى الآيات الصريحة قام برفضها والمجادلة فيها. بهذا المنهج التفسيري أورد الكثير من الإشكالات والانتقادات على المسائل المتعلقة بالمرأة وغيرها. من جملة الإشكالات أنه لم يلتفت ولم يهتم بالقواعد العربية والقواعد الأدبية السائدة والمعروفة من أجل فهم المتون في اللغة العربية، وبهذا الادعاء قال أنه لا يجب علينا الاهتمام بظاهر الألفاظ، ويجب أن نهتم بالباطن، وأن للكلمات معاني باطنية هي المهمة. نصوص القرآن قام بتفسيرها بالرأي بناء على هذا المنهج. بعض أو أحيانا في بعض الأوقات هؤلاء المفسرين يطرحون كلمات تفسيرية لا يمكن أن نستفيدها من ظاهر الكلمات القرآنية. في تيار يمتد ما يقارب القرن، منظرين عدة قاموا بتفسير النصوص القرآنية، بعضهم كان يعتمد على الفهم السابق إلى القرآن الكريم عن تفاصيل كانت موجودة، والبعض الآخر طرح تفاصيل مختلفة. في هذا القرن، قرن التحول، 100 سنة حدث تحول في التفسير الديني للمسائل المتعلقة بالجنوسة، بالجنسين، الاختلاف بين الجنسين، واستمر هذا التحول وأصبحت هذه المسائل وطريقة التفسير الجديدة الجنوسية هي الأصل الذي يعتمد عليه النسوية الإسلامية اليوم، ونشاهد اعتمادهم على هذه المصادر والتحولات التي حدثت في 100 سنة الأخيرة بقوة. بتبع جهود هذا التيار الفكري تكونت تحولات نظرية، وبعد تلك التحولات انجرت هذه التحولات إلى تغير في النظام القانوني، نظام التقنين. في سنة 1915 يقترح أول بعض العلماء مثل بعض المفكرين مثل محمد عبده في مصر يقترح أول تحول حقوقي، ويبدأ المقننين في مسار مليء بالآفات والطفرات بتشريع قوانين جديدة فيما يتعلق بالجنسين. وصلى الله على محمد وآل محمد.